والآن مع الشريط الثاني.
خير وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده.
هذا ثناء على نساء قريش من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على أن جنس النساء من قريش خير من النساء من غيرهم من غيره، لكن لا يدل على تفضيل كل فرد من نساء قريش على تفضيل كل فرد من نساء غيرهم، لأنه يجب أن نعرف الفرق بين التفضيل، تفضيل الجنس على الجنس، والفرد على الفرد. فنحن مثلا نقول التابعون خير من تابع التابعين، وهل يلزم أن يكون كل فرد من التابعين خيرا من كل فرد من تابعيهم؟ لا، في تابع التابعين من هو خير من كثير من التابعين. نقول الرجال أفضل من النساء، وهل يلزم أن يكون كل واحد من الرجال أفضل من كل واحد من النساء؟ لا، لكن هذا تفضيل للجنس على الجنس. فخير النساء من القبائل من كانت من قريش، ولكن لا يلزم أن كل واحد من نساء قريش تكون خيرا من كل واحدة من نساء غيرهم. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام وجه الخيرية بأنها تحنو على الولد وتعطف عليه، وأنها أيضا ترعى زوجها في ذات يده، أي فيما عنده من ماله وأهله وغير ذلك. يستفاد من هذا أنه كلما عرفت القبيلة بحنو نسائها على الأولاد ورعايتهن لحقوق الزوج كان اختيارهن أولى من اختيار غيرهن. وقول المؤلف: وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إجاب، يعني أنه لا يجب على الإنسان أن يختار الأفضل، ولكن هذا على سبيل الأفضلية. وفيه حديث: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، وربما شليه صاحب الفتح عندك. قال: وما استحب، شوف الترجمة
يقول: اشتملت الترجمة على ثلاثة أحكام، وتناول الأول والثاني من حديث الباب واضح، وأن الذي يريد التزويج ينبغي أن ينكح إلى قريش لأن نساءهن خير النساء، وهو الحكم الثاني. وأما الثالث فيؤخذ منه بطريق اللزوم، لأن من ثبت أنهن خير من غيرهن استحب تخيرهن للأولاد. وقد ورد في الحكم الثالث حديث صريح أخرجه ابن ماجة وصححه الحاكم من حديث عائشة مرفوعة: تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأخرجه أبو نعيم من حديث عمر أيضا، وفي إسناده مقال، ويقوي الإسنادين ويقوى أحد الإسنادين بالآخر.
من باب أول الرجل الصغير، أين رسول الله زوج خديجة وهو صغير أصغر منه، له 25 سنة ولا 40، وأيضا إذا تزوج وهي كبيرة يمكن يكون عندها من الرأي ما ليس عنده، لأن قد جربت الأمور وعرفت، يمكن تدل على أشياء تخفى عليه. نعم، إيش؟ اين الصحيحين لا يصح ولا وقتها قبل البلوغ. وحديث عائشة ما في دليل، لأن نقول لمن استدل به: نريد أن تأتي لنا بمثل عائشة وبمثل الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا وجد مثل عائشة ومثل الرسول من زوجها له صغير ما يخالف، لأنها سترضى به. ها؟ لا من أطلاق ما نظر، لأن الحديث عام.
ومن أعتق جارية ثم تزوجها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا صالح بن صالح الهمداني قال حدثنا الشعبي قال حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن يعني بي فله أجران، وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران. قال الشعبي خذها بغير شيء، قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة. وقال أبو بكر عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها ثم أصدقها.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه اتخاذ الصراري بقوله أيما رجل كانت عنده وليدة، وفيه أيضا دليل على أن العلم غير الأدب لقوله فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها. والإنسان مسؤول عمن تحت يده في تعليمه وفي تأديبه، وكثير من الناس عنده علم لكنه لا يتخلق بهذا العلم ولا يتأدب به، وكثير من الناس عنده أدب لكن ليس عنده علم، وتمام الشيء بالعلم والأدب. ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، الأجر الأول على التعليم والتأديب، والأجر الثاني على التحرير ثم التزوج، لأنه إذا أحررها وأعتقها ثم تزوجها فقد ضمها إليه وحررها من الرق، فيكون له أجران. الرجل من أهل الكتاب يؤمن بنبيه ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم له أجران، أجر على إيمان بنبيه وأجر على إيمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم. وظاهر هذا الحديث العموم والشمول إلى يوم القيامة، فيكون من آمن من أهل الكتاب أفضل ممن آمن من المجوسيين والبوذيين والشيوعيين وغيرهم. والثالث من مملوك أدى حق مماليكه وحق مواليه وحق ربه، أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران، أجر تأدية حق مواليه وأجر تأدية حق الله عز وجل. وفي قول الشعبي رحمه الله خذها بغير شيء، قد كان الرجل يرحل فيما دونه إلى المدينة أو فيما دونها، فيما دون هذه المسألة أو فيما دونه أي دون هذا العلم، دليل على الرحلة في طلب العلم، كما يشير إليها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم. لا، إذا كانت الأمة مملوكة فليس لها حق بالعدل، يعني لا يجب العدل فيها، لأن الله قال فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو إيش أو ما ملكت أيمانكم، وهذا يدل على أن العدل لا، إذا كان زوجه وجب على العدل. هنا الأثق والصدق. إيه. استقى يعني بأثقه، لأنه ما يمكن لا يمكن يتزوجها قبل العتق. لا، رسول الله أعتق صفية وجعل عتقها صداقة. أما إذا أعتقها ولم يجعل عتقها صداقة ثم بعد إذن أراد أن يتزوجها فلا بد من صداقة. نعم.
حدثنا سعيد بن كليب قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وحدثنا سليمان عن حماد عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات بينما إبراهيم مر بجبال ومعه سارة فذكر الحديث إلى آخره فأعطاها هاجر قالت قالت كف الله يد الكافر وأخدمني آجر. قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء.
شرح هذه لا قال أبو هريرة آخر الحديث آخر الحديث
قال أبو هريرة بالسند السابق يخاطب العرب فتلك يعني هاجر أم أمكم يا بني ماء السماء لكثرة ملازمتهم الفلوات التي بها مواقع المطر لرعي دوابهم ومطابقة الحديث الترجمة كما قال ابن منير من جهة
منير
المنير
المنير المنير
المنير كما قال ابن منير كما قال المنير من جهته أن هاجر ان هاجرا كانت مملوكه وقد صح
ان هاجرا
ان هاجرا
ما نولد
ان هاجر كانت مملوكه وقد صح ان ابراهيم ان ابراهيم اولدها بعد ان ملكها فهي سريه انتهى فهي سريه انتهى وتعقبه في الفتح
سريه
فهي سريه انتهى وتعقبه في الفتح فقال ان اراد ان ذلك وقع صريحا في الصحيح فليس بصحيح وانما الذي في الصحيح ان سار أن سارة ملكتها وأن إبراهيم أولدها إسماعيل وكونه ما كان بالذي يستولد أمة امرأته
إيش؟
وكونه ما كان بالذي يستولد أمة امرأته
نعم بالبركة سأل عندكم
الفتح كذلك
وكونه
ما كان بالذي يستولد
الفتح عندكم تذا ها بهذا اللفظ أعد الآن
وكونه ما كان بالذي يستولد أمة امرأته إلا بملك مأخوذ من خارج حديث الصحيح من خارج حديث الصحيح وفي مسلم النبي يعلى استوهبها إبراهيم من سارة فوهبتها له
زي. طيب إذن هذا فيه اتخاذ استراري لأن هاجر كانت سرية لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 يبنى عليه بصفية بنت حيي فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها خبز ولا لحم أمر بالأمطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطى لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس.
نعم أظن عبد الوهاب
أخدمني
آجر. نعم. آجر. نعم. يعني يقال هاجر ويقال آجر. هنا. ها؟ أولا هذا الحديث سبق في الدرس الماضي ولا وما سبق في ليلة لا يعاد ما له تعلق. وبينا لكم أنها سودة وبينا السبب. نعم.
أنا هل يجوز أن واحد يكتب مثل كذبات إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟
نعم يتأول. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كذب كذبا صريحا لكنه كان متأولا لأنه أظهر لمخاطبه غير ما يريد. وإذا وسبق لنا أن التأويل جائز إذا كان فيه مصلحة أو دفع مضرة، وأنه إن كان فيه ظلم فهو حرام، وهذا قول واحد في المسألتين، وأنه إذا لم يكن ظلم ولا حاجة ومصلحة ففيه قولان لأهل العلم، والأولى أن يتجنبه. هنا السراري في ما يحجبنا، السراري في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما يحجبنا، ولهذا أمر النساء المؤمنين أن يحتجبن لئلا ليميز بينهن وبين السراري الولائد. لكن قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن الولائد في ذلك الوقت لسنا على وجه كامل من الجمال، فهن يشبهن القواعد في عدم الرابط فيهن. أما الإماء يقول شهر السلام في وقته، أما الإماء في وقتنا فإنه يجب أن يحتجبنا عن الرجال كما يحتجب الحرائر. نعم استكمل الثلاث.
باب من جعل عتق الأمة صداقها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال
قبل أنا فكرت في مسألة ما الذي توقون عليه ولا مثلا
عتق الأمة صداقها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت وشعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
صفية هذه بنت حي بن أخطب، وهو من زعماء اليهود وكبرائهم، ولما سبيت من عرض السبايا في خيبر أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر ذلها بهذا العز بأن يتزوجها ويجعلها من أمهات المؤمنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختارها لأسباب منها هذا السبب، منها هذا السبب، وهي كانت مملوكة لأنها من السبايا، فأعتقها وجعل عتقها صداقا. كيف صح أن يكون العتق صداقا مع أنه ليس بمال؟ نقول بل هو مال، لأنها لما عتقت زالت ماليتها، وكانت في الأول تباع وتشترى، فالآن حر الأصل. وفيه دليل على أنه لا يشترط في عقد النكاح لفظ الإنكاح والتزويج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعتقها وجعل عتقها صداقها. وقد اضطر الذين يقولون باشتراط لفظ النكاح والتزويج اضطروا إلى استثناء هذه المسألة، فقالوا إلا إذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقها فلا يحتاج أن نقول تزوجتها. نعم، ولكن نقول أصل الحكم ليس بصحيح حتى يحتاج إلى استثناء. هنا قال بفارق بينهم، هذا أراد أن يقيم عليهم حجة، أراد أن يقيم عليهم حجة بأنه لا أحد يرضى أن يشاركه أحد في أن يعبد معه، فكأنه قال لهم إن هذا الكبير لم يرضى أن يعبد معه أحد غيره، فكذلك الرب الذي هو أكبر من كل شيء لا يرضى أن يكون أحد يعبد معه غيره.
يعني صريح بستر الوجه
هذا، نعم هذا من أدلة الحجاب. نعم اي نعم خلاص ثلاث حليم. طيب
شيخ يجوز لعن حليم؟
لعن من؟ ايش؟ لعن حوي؟ كل من مات كافرا يجوز لعنه، لكن ما الفائدة من لعن الميت؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تسبوا الأموات فإنهم أفضل إلى ما قدموا، لا فائدة. بس يقال كل اليهود لعنهم الله، كل النصارى لعنهم الله، هذا عموما.
في السيرة شيخ، في درس السيرة
نعم
يقول وذهب في نصب عنهم الله.
لا ما له
داعي. باب تزويج المعسر لقوله تعالى. باب تزويج المعسر.
المعسر
لقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز.
طيب هذه وش هو أول آية؟ لا وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وهذا وعد من الله عز وجل بأن الإنسان إذا تزوج وهو معسر فإن الله تعالى يغنيه من فضله، ومن فعل ذلك أو من أقدم على ذلك مؤمنا بوعد الله فإنه سوف يجد ما وعد الله حقا، وهو على خلاف قول الظانين بالله ظن السوء الذين يقولون من تزوج فقد ركب السفينة ومن ولد له فقد غرق. واللي يركب السفينة على خطر، لا سيما السفن السابق يجيه الموج يغرقه، أما إذا تزوج إذا ولد له غرق هلك. هذا عكس ما قال الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وهذا أيضا وكذلك عكس قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. ويدل عليه على هذا وهذا قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، فرزق زوجتك وولدك ليس عليك بل هو على الله. وقد حدثني ثقة أعرفه الآن وهو موجود أنه كان دلالا يبيع ويشتري بالدلالة، ولما تزوج يقول رأيت أن الموارد كثرت علي وزاد دخلي، فلما ولد ابني عبد الله رأيته أكثر وأكثر، مستاق قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. طيب نعم إذا لم يعمل الأسباب عمله الله تعالى بما تطيع حاله، لأن هذا مراد لحكمة الله، الله عز وجل أمر بفعل الأسباب، قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ما قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فناموا وكلوا من رزقه، قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فهذا نقول إذا فعل هذا الشيء قال والله خلاص أنا تزوجت بيغنين الله أبناء، ما يصير هذا، افعل السبب والسبب يؤثر. نعم بلى، ولهذا قلنا ما يجوز، ان الراجح ان الانسان ما يوري الا لحاجه ومصلحه. أي مكان آخرين. نعم نعم. وعلى كل حال إذا لم يبين فهو ما يثق، لكن إذا بين فيما بعد قال الله أنا قلت لكم ذاك الأمس أو ذاك اليوم أني غير موجود وأنا متأول، هذا نوعا ما يعني ما يزيل من الثقة شيئا كثيرا، لكن نقول الأحسن إن الإنسان يعود نفسه الصراحة في كل شيء. إلا ما تقتضي الحاجة والمصلحة. أحيانا ما تقتضي المصلحة أنك تعلم كل شيء. نعم هنا يستدين
حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. قال فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طاطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابك فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال وهل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله.
قال لا والله.
قال لا والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إلا بسته لم يكن عليها منه شيء إلا بسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
سبق الكلام على هذا. نعم.
هل يشرع التسمي باسماء من سبق سواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او في عهد من قبل هاجر وسار وغيرها؟
هي من الاشياء المباحه الا ما نص الشارع عليه مثل احب الاسماء الله بالله والرحمن والا فهذا من الاشياء المباحه.
ما تطلب يعني التعريف المستحاضر رضي الله
عنه؟ نعم.
اقول ما تطلب بشكل عام بالعموم.
ما هو بالظاهر؟ لا لا ما هو بالظاهر. نعم آدم. وش يقول هذا الشكال؟ يقول ما سأل المرأة هل تريدين هذا الرجل أم لا؟ أي
سكوتها
إنها قصرت غضبتك نفسي يا رسول.
أي إيه لكن الرسول ما بغى. هو إشكاله يقول كيف زوجها الرجل بدون إذنه؟ شيبة.
هذا لما وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم والرسول سمح لهذا الرجل فكان برضا الرسول صلى الله عليه وسلم فهي جاية قصة.
إيه بس فرق بين هذا وهذا. هذه ما يذكر أبو ما أدري والله يذكر ولا ما أدري هي بكر ها صحيح. يعني كأنها فوضت الأمر إليه. إيه هذا هو الله إن المرأة يعني فوضت نفسها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تفويضا كاملا. وقد قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هنا نعم دروها
في وقت على الشيخ الحديثة في اللفظ انكحت كذا وقلنا لفظين الحديث تزويج وتمليك.
نعم
في لفظ ثالث انكحت كذا
زي هو على كل حال الحديث مروي بالمعنى ولا القصة واحدة واللفظ واحد ولا ينبغي تكرار العقد. بعض الناس الآن يقولون لي إنه يقول قل زوجتك بنتي فلانة، فيقول زوجت قبلت. قل أنكحتك بنتي فلانة، فيقول أنكحتك، فيقول قبلت. علشان إيش؟ يأتي باللفظين. بعد ندور ثالث، هذا خطأ ده. لأنه إذا قال أن زوجتك وقال قبلت، وش تكون؟ تكون زوجي أنت، أنت كل شيء، ما حاجة إلى أتن. لكن العام ما مشكلة. نعم انتهى.
وقوله وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني
قوله باب الأكفاء في الدين، يعني معناه أن أهم شيء يطلب في الكفاءة هو الدين. ثم استدل بالآية فقال وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. ووجه الدلالة من الآية قوله بشرا فجعله نسبا وصهرا، فكل بشر فإنه صالح أن يكون صهرا للبشر الآخر، سواء وافقه في كونه قبيليا أو غير قبيلي أم لم يوافق. واستدلال البخاري بهذه الآية واضح، مدام البشر كله جعله الله تعالى نسبا وصهرا. فلو تأملت الصلة بين الناس لم تجدها تخرج عن هذين السببين، وهما النسب والصهر. النسب القرابة، والصهر الرحم. وأما الصلة بالرضاع فإنها فرع عن الصلة بالنسب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب، وقول وكان ربك قديرا، قديرا على ما يشاء ولا على كل شيء؟ على كل شيء. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يقول إن الله على ما يشاء قدير، أولا لأن هذا تقييد لما أطلقه الله، ثانيا أنه موهم بأن ما لا يشاء الله لا يقدر عليه، ثالثا أنه موح بمذهب القدرية الذين يقولون إن أفعال العباد غير داخلة تحت مشيئة الله، وحينئذ فلا تكون مقدورة له، لأنه لا يقدر إلا على ما شاء. لكن يجوز أن تعلق المشيئة، أن يعلق الفعل المعين بالمشيئة، فقوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فهذا علق بالجمع خاصة، يعني إذا شاء جمعهم لا يعجزه، فهو قادر عليه، خلافا لقولكم إن الله تعالى لا يقدر على ذلك. وكذلك قوله في الرجل الذي كان من آخر أهل الجنة دخولا الجنة، يقول الله تعالى إني على ما أشاء قادر، إني على ما أشاء قادر، لأنه معلق بفعل معين، يعني فهذا الفعل شئته فلا يكون معجوزا لي، بل أنا قادر على كل ما أشاء ما أشاءه. والخلاصة أن القدرة إذا ذكرت كوصف مطلق فإنها لا تقيد إيش بالمشيئة، وإذا علقت بشيء فلا حرج أن تعلق بالمشيئة وتنصب حينئذ على ذلك الشيء لا على القدرة. يعني ليس المعنى إني قادر إن شئت وإن لم أشأ فلست بقادر، ولكن هذا الشيء الذي وقع أنا قادر عليه، لأنني إذا شئت شيئا لم يمنعني منه شيء. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس
ابن عتبة ابن
أن أبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند
هند بنت الوليد
أقول من أول هند
يجوز فيه
وأنكحه بنت أخيه هندا بنت عتبة بنت الوليد ابن عتبة ابن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله ادعوهم لآبائهم إلى قوله ومواليكم فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل ابن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة ابن عتبة فالنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت. فذكر الحديث.
وجه الدلالة أن الكفاءة هنا في الدين لأن سالما كان عبدا مملوكا ومع ذلك زوجه النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قرشية، فدل هذا على أنه يجوز لمن يسمونه الخضيري أن يتزوج بالقبيلية، والعكس بالعكس يجوز للقبيلي أن يتزوج بالخضيرية. نعم. وعلى لغة بعض العوام يسمون القبيلي شيخ وغير القبيلي عبد، فيكون يتزوج الشيخ بالعبدة والعبد بالشيخ. نعم. وهذا هو الحق، أن الرجوع في ذلك إلى الدين والخلق. وأما النسب فلا شك أنه من الكمال، وأن المرأة قد تنكح لنسبها وحسبها، ولكن ذلك ليس بشرط لصحة النكاح ولا بشرط للزوم النكاح، بل إن النكاح إذا وقع تامة شروطه فليس لأحد أن يفسخه لفوات النسب. وللفقهاء في هذا ثلاثة أقوال: قول أن ذلك شرط للصحة، وقول ثاني أنه شرط للزوم، وقول ثالث أنه ليس شرطا لا للصحة ولا للزوم، وهذا هو الصحيح. وهذا بالنسبة للمرأة القبيلية تتزوج غير قبيل، أما العكس فلا بأس به، أن يتزوج القبيل امرأة غير قبيلية هذا ما في إشكاله جائز، لأن هذا الرجل قد يتزوج أمه مملوكة، لكن بشروط. إنما الشأن الذي اختلف فيه الفقهاء أن تتزوج امرأة قبيلية لرجل غير قبيل، هذا هو الذي فيه اختلاف. والصحيح صحيح أن ذلك ليس بشرط لا للصحة ولا للزوم. طيب، هنا فيه إشكال وهو قول عائشة ابن ربيعة ابن عبد شمس. عبد شمس نعرف التعبيد لمن؟ لله عز وجل، فكيف قالت ابن عبد شمس؟ ما في شيء أوضح من هذا. نعم. إيه. والممنوع باب الإنشاء، هذا من باب الإخبار. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا ابن عبد المطلب. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب. ولكن كلامه رحمه الله فيه نظر، لأن عبد المطلب ما استثني من هذا باعتبار الإنشاء، لكنه استثني باعتبار الخبر. هذا رجل اسم جد عبد شمس أو عبد المطلب ما يمكن نغير، فباب الإخبار غير باب الإنشاء هنا. طيب، فيه أيضا سالم كان له قصة مع امرأة أبي حذيفة، ما هي؟ أرضعته بعد أن كبر فصارت حراما عليه. علينا خلاف العلماء في هذه المسألة، وأن رأي الجمهور أن رضاع الكبير لا يؤثر، لا يؤثر لو أرضعت 5 مرات أو 10 مرات لا يؤثر، وأن في المسألة في قول آخر أن رضاع الكبير يؤثر مطلقا، وهذا مذهب الظاهرية. وأن هناك قولا وسطا وهو أنه يؤثر عند الحاجة يعني، ولكن الصحيح أنه لا يؤثر إلا في مسألة تكون نظير ما جرى لسالم مولى أبي حذيفة وهو الآن غير موجود متعذر. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو قريب الزوج؟ فقال الحمو الموت. ولو كان رضاع الكبير مؤثرا لقال الحمو يرضع، هذا حله. لو كان الرضاع في الكبير مؤثرا لكان حل الحمو ومشكلته أن ترضعه زوجة أخيه، وإن فيه الإشكال. نعم. أين إذا قلنا أنه شرط للصحة فتزوجت امرأة قبيلية برجل غير قبيلي لم يصح النكاح. إذا قلنا شرط اللزوم فالنكاح يصح، لكن لو يجي واحد من أقاربها الأولياء يعني المعاصبة يقول أنا ما أوافق على هذا، فله أن يفسخ النكاح، يفسخ النكاح. يعني لو زوجها أبوها وهي راضية وأمها راضية بهذا الرجل الطيب العالم العامل العابد المجاهد كل أوصاف الطيبة فيه وهم راضين، جاء ابن عم من بعيد فاسق ما يحب أهل الخير، قال ما يمكن، ما يمكن هذا الرجل يدنس نسبنا. ليش يا جماعة؟ قال والله أن من بني فلان وهذا عبد ما يدري وش اسمه، لازم نفسخ العقد. يفسخ ولا يفسخ؟ على القول بين شرط اللزوم يفسخ، وهذه مشكلة. وهذه معمول عند البادية كثيرا الآن، البادية هنا في أواسط نجد وأظنها في الحجاز أيضا. ها؟ أي ما يمكن تتزوج امرأة قبيلية رجلا خضيريا أبدا، بل ولا العكس، لو يجي واحد قبيلي بتزوج امرأة خضيرية ما يفعلون أبدا، ربما يقولون إما أن تطلق وإما فالمسدس في رأسك. نعم، يؤدي إلى القتل، لأنهم لجهلهم يظنون أن هذا يؤثر في نسبهم وحسبهم. بناء على هذه العادة التي يقولون فيها إنه لا يتزوج القبيلي إلا قبيلية ولا الخضيري إلا خضيرية. نعم يا آدم. إيه صح. يقول شو اسم أبوك؟ يقول أبوي وأمي من بني آدم. ها؟ وهذه من بنات آدم. بس مشكلة هذه، هذه عادات. نعم. لا مو بشرط. أبدا، الصواب زوجتك بنتي فيقول قبيلك فقط، حتى قول على سنة الله وسنة رسوله ما لحاجة ولا حاجة تقال. نعم. طيب إيه؟ يأثم إلا على القول بأن له الحق، إذا كان يرى هذا القول ويقلد العلماء القائلين بذلك ما يجوز. أما إذا كان لهوى في نفسه هذا ما يجوز. يعني المثل التي صورناها لو أن القاضي قال لهذا الرجل الفاسق أنا لا أفسخ النكاح ولو عرض، لأنني أعلم أنهم لو زوجوها رجلا فاسقا غير قبيلي لم تعارض. ها؟ المهم هي قبيلية يعني مثلا الخلاف بين العلماء إذا كانت هي قبيلية وهو الخليل. نعم. عقد النكاح لو مثلا يجي واحد بزوج امرأة بنته ها ومعه الزوج ورجلان وهم يمشون في السوق فقال الأب زوجتك بنتي فقال الزوج قبلت صح العقد وهم يمشون في السوق ولا عندهم أحد لأن الآن فيه شاهدان ولا لا لا ما حاجة مزكين ولا شيء ها ولم يرفض لا ما يرفض لكنهم عاد نظرا لتحريمهم في مسألة ضم الزوجة إلى الزوج في التبعية يحتاجون إلى إثبات خوفا من الفوضى
قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت